بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها، ولا استقر وانشرح ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إذا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي عودناكم في مثل هذا اليوم نطرح عنوانا وحديثا ونتجاذب أطراف الحديث حوله فيما يهمنا وفيما ينفعنا. وسيكون الحديث في هذا اليوم حديث يتعلق بالصحبة، وهذه الصحبة صحبة غريبة في واقع الأمر وجديدة. قد يتفاجأ الكثير من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات من هذا العنوان الذي قد يظهر أمامكم. إخواني وأخواتي، شريعتنا شريعة عظيمة، ولذلك جاءت لتلبية رغبات الروح ورغبات الجسد، فهي فيها من الموازنة ما يجعلها تحقق هذه النداءات، نداءات الروح ونداءات الجسد، وذلك بترشيدها وببيان معالم الطريق التي تسير فيها هذه النفس وذاك الجسد، وكذلك بإبعادها عن المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة التي قد تجهلها النفس البشرية. ولذلك من النداءات العجيبة التي لبتها هذه الشريعة ما يتعلق بأمر فطري جبلي، قيل سمي إنسانا لأنه يأنس بالآخرين، وأيضا الإنسان بطبعه مدني، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيش وحيدا، لا بد من أن يعيش ضمن مجتمع ضمن أفراد، ولذلك لا يمكن أبدا لأحد أن يعيش بمعزل عن أفراد المجتمع. وهذه فطرة مجبولة عليها النفوس ومطبوعة عليها القلوب، فالشريعة جاءت فلبت هذا النداء وهذه الفطرة. ولذلك إذا أردنا أن نعرف يعني تلبية الشريعة، انظر إلى نصوص القرآن والسنة كيف أن قضية الصحبة والحديث عنها أخذ مساحة كبيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى في كلام العلماء. وهناك جملة من المصنفات صنفت خصيصا في قضية الصداقة وفي قضية الصحبة وفي قضية المؤاخاة وشيء من هذا القبيل، مما يدلنا على ماذا؟ على قيمة الصحبة وعلى خطورة الانحراف في مسألة الصحبة، حيث إنها قد تودي في النهاية إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة، أو تكون أحد الأسباب والعوامل في دخول الإنسان النار، كما أنها تكون سببا من أسباب. وأخواتي بارك الله فيكم، الصحبة كما ذكرت لكم لها مجالات كثيرة وحديث واسع، لكنني سألملم هذا الموضوع فيما يتعلق بأهمية موضوعي في هذا اليوم إلى الصحبة الإلكترونية. الصحبة الإلكترونية وهي صحبة جديدة، والمقصود من ذلك هذه الأجهزة التي لا يخلو منها جيب ولا تخلو منها يد، حيث أن الناس صادقوها ورافقوها وصحبوها، فهي في واقع الأمر لا تقل خطورة عن الأصحاب السيئين، ولا أيضا تقل عن الأصحاب الطيبين، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال الحديث. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا قص علينا في القرآن وذكر لنا مسائل الصحبة. يقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية العظيمة تشير كما يقول بعض أهل العلم من أهل التفسير إلى سبب نزول، وهو أن هناك اثنان من قريش كانا متصاحبين، وأحدهما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتلذذ بسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرتاح إلى ذلك، فلما رآه صاحبه على هذه الحال أقسم بالله أيمانا إن هو جالس محمدا عليه الصلاة والسلام لا يكلمنه الدهر وسيهجره. ولذلك هنا مال إلى صديقه وترك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، والنتيجة أنه سيعض هذا الظالم على يديه وسيندم ندامة ليس بعدها ندامة، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك بقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن هذا أحد التفاسير، قالوا بأن هذا سبب من أسباب النزول، وقيل غير ذلك لأن من أهل العلم من يضعف الرواية في هذا. والمقصود أن هذه الآية تشير إلى ظالم، هذا الظالم قد يكون معين وقد يكون جنس ظلمة وقعوا في مثل هذا المرتع الوخيم، حيث إنهم فضلوا الأصحاب السيئين على الخير وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم، ولذلك يعضون على أصابعهم يوم القيامة. الأخلاء يعني الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الله أكبر. فيوم القيامة جميع الأصدقاء أعداء إلا جنس واحد، وهم من؟ المتقون. المتقون الذين يذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت، ويعلمونك إذا جهلت، ويأمرونك بمعروف وينهونك عن منكر. هؤلاء الذين ربما قسوا عليك لأجل أن تصلح حالك، فاليدان أحيانا يحتاجان إلى خشونة بعضها حتى تنظف فتفركهما وتحتاج إلى خشونة حتى تنظف، كذلك الصحبة الصالحة الطيبة أحيانا يقسو بعضهم على بعض لأجل مصلحته، ولذلك هؤلاء هم الذين ينجون يوم القيامة. الأخلاء يعني الأصدقاء، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون هم الذين ليسوا أعداء يوم القيامة، بل إنهم يشفعون لأصحابهم فيما لو إذا قصروا أو استحقوا النار، وهم من أهل التوحيد الخلص ومن أهل الإيمان واليقين. وقد جاء في الحديث الصحيح حينما ينتهي العباد من الجزاء يوم القيامة ويقال هؤلاء إلى أهل الجنة وهؤلاء إلى أهل النار، تعرفون بأن النار دركات، ومن ضمن دركات النار أناس من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام استحقوا النار عقوبة أمدية، عقوبة مؤقتة بسبب الذنوب، سبب كبائر ما تابوا منها، لقوا الله عز وجل وعليهم ذنوب وآثام. فلما يتجاوز أهل الجنة قبل دخول باب الجنة، قبل دخول الجنة يلتفتون وإذا سيق بأصحابهم الذين كانوا معهم في الدنيا متصافين متوادين لكن عندهم بعض الكبائر، فيشفعون فيهم لله رب العالمين، يقولون يا ربنا هؤلاء أخلاءنا وأصحابنا، فيسألون الله جل وعلا أن ينجيهم من النار، فالله جل وعلا كرامة لهذا لأهل الجنة يشفعهم فيهم، ولذلك يخرجهم الله عز وجل من النار ولم تمتحش صورهم ولم يمسهم شيء من النار. انظر إلى الرفقة الصالحة الطيبة كيف أنها لا تنسى أصحابها يوم القيامة. هذا متى؟ هذا بعدما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه ويقال لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، هذا بعدما تأخذ المرأة كتابها بيمينها ويقال لها لقد سعدت السعادة التي لا شقاوة بعدها، فلما يطمئنون بهذا الفوز يلتفتون إلى أصحابهم الذين استحقوا النار ببعض الذنوب والآثام، ولذلك يشفعون فيهم لله جل وعلا فيشفعهم الله عز وجل فيه. أما هؤلاء الذين استحقوا النار والعياذ بالله فلا أحد يستطيع أن يشفع لأحد، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما في خلاص، لا شفاعة ولا خلة ولا صداقة ولا صحبة، بل إنهم يوم القيامة حتى في قضية النار لا يسلي بعضهم بعضا، لا يسلي بعضهم، يعني الحرارة الموجودة عند الناس أو الروح هذه المشتركة، مثلا تعرفون في الدنيا أحيانا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لوحده يكون وقعها على النفس شديد جدا، تخيل، وإن شاء الله الفال بعيد والله يحفظ المسلمين والمسلمات، لو أن شخص مثلا في شقة احترقت الشقة وهو في بناية، الألم شديد، لكن لما تحترق البناية أو أكثر من شقة، نسأل الله السلام والعافية والحماية لجميع المسلمين، وقع المصيبة أخف. لماذا؟ لأن هناك روح مشتركة بين الناس، إذا رأى المصاب الآخر خفت عليه، يوم القيامة في النار ما ينظرون إلى، ما توجد هذه الروح، كما قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. حتى لو شاف صاحبه يتعذب معه في النار ما يعني يخف وطأة العذاب، كما قال جل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، هذا الاشتراك في العذاب ما يخفف وطأة على النفوس. لكن لاحظ الصديق الطيب يشفع لصاحبه، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. أيضا الصحبة في القرآن جاءت حينما ذكر الله جل وعلا عن رجل من أهل الجنة، هذا الرجل ويتحدث وجالسا على الأرائك والسرر مع أصحابه تذكر صاحبا له، وهذا الصاحب كان من الغاوين، كان من الضالين، كان من المضلين. يقول جل وعلا قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أو آباؤنا الأولون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. الله أكبر، شوف الحوار العجيب، ذاك يتقلف في النار وهذا في الجنة، يقول تالله إن كدت لتردين، ولولا، هنا نسب النعمة إلى الله عز وجل، ونسب الفضل إلى الله، ونسب الرحمة إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي رحم هذا الإنسان، ولولا الله لكان معه في النار. الله أكبر، هذا الصاحب، صاحب الذي من أهل الجنة، هذا ليس بإمعه، هذا رجل له شخصيته، رجل يحكم عقله، رجل ما سمح أبدا لأحد أنه يغير عقيدته ويغير إيمانه ويلعب في أفكاره أبدا، وإنما ثبت على الصراط المستقيم والطريق القويم. ولما شاف هذا الصاحب السيء يحاول أن يجره إلى النار، نسأل الله العافية والسلام، تركه، ولذلك فاز الفوز العظيم، ثم عاتبه في يوم القيامة حينما رآه في سواء الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. نعم إخواني وأخواتي، هذا كتاب الله عز وجل يقص علينا أحوال هؤلاء الصحبة السيئة، نسأل الله السلام والعافية. إذن كان يقول إنه كان لي قرين، يقول أئنك المصدقين، مثل ما يحصل الآن عند كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، من خلال هذه أجهزة التواصل، من خلال العلاقات، من خلال الآن للأسف الشديد بعض التصرفات الغريبة التي يحاول بعض الناس الآن أن يبرز نفسه، وأن يرى مثلا، يقال أنا يريد أن يخالف الناس حتى يشتهر، يأتي إلى صاحبه ويقول أنت مصدق في يوم قيامة؟ أنت تصدق في عذاب قبر ونعيم قبر؟ أنت تصدق في جنة ونار؟ بهذه الطريق. ولذلك بعض الإمعات، بعض الذين لا يمتلكون يعني أدنى درجات الشخصية القويمة، انجرفوا وانحرفوا وساروا مع هؤلاء فأصبحوا ظلالا، نسأل الله العافية والسلام. إذن المسألة جد خطيرة والخطب جلل. أيضا ربنا جل وعلا ذكر عن قصة أبو طالب، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أبو طالب عرف النبي عليه الصلاة والسلام وصدق دعوته وأنه نبي من عند الله، وأبو طالب دافع عن النبي، دافع عن الصحابة، دافع كذا، لكن ما آمن. شيء محزن جدا، في اللحظة الأخيرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمه أبو طالب يحتضر، فانتهزها فرصة واهتبلها يعني فرصة لأن يجعل لأن يموت على لا إله إلا الله. فلما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجد عنده مجموعة من أصدقائه من أهل الإشراك والكفران والضلال من صناديد قريش ومن رؤوسها وزعاماتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هنا دور الرفق السيئة ومهمتهم بدأت في العمل حينما قالوا: أترضى أو أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني حاولوا أن يحركوا عرق العصبية. قالوا له: تموت وغدا الناس يقولون ترك دين آبائه وأجداده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يستعطفه بكلام يعني رقيق جدا: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهؤلاء يؤزونه إلى الشر أزا، فما استطاع أن يقول لا إله. قال: هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزين متألم متأثر، لكن الله تعالى أنزل عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لاحظ دور الصحبة السيئة في اللحظات الأخيرة، في الحلقة الأخيرة إن صح التعبير في حياة الإنسان، في الخطوة آخر خطوة من 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 سيره وسفره إلى الله عز وجل، كيف أثرت عليه وجعلته ينحرف، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، الرفقة السيئة لها دور خطير جدا على سلوك الإنسان، على دينه، على تفكيره، على عقله، على حتى تصوراته. ولذلك قد يضلونك في لحظة أنت بأمس الحاجة فيها إلى الخير. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: فلا تصاحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما، حين يلقاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. احذر مصاحبة الجاهل، احذر مصاحبة السيء. بل النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا عجيبا. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يعني الصاحب الصديق، كحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب. الله أكبر، مثال عجيب. الآن دخلت عند عطار أو دخلت عند إنسان يبيع الأطياب والعطورات والبخور مثلا، أنت الآن ستخرج بفائدة لا محالة، لا محالة ستخرج بفائدة ولو واحدة. إما أن يحذيك لما تدخل، يعني أصحاب العطورات وأصحاب البخور يعني ما شاء الله اللهم بارك، المحل كله عطور، فسيعلق في ثيابك، في بشتك، في ثوبك، في غترتك مثلا، لابد أن يعلق شيء، لابد أن يحصل تخرج وأثر الطيب معك. وإما أن تبتاع من، يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيب. والنفس البشرية تستطيب الأطياب والأرواح والروائح الطيبة هذه. هذا هو الصديق الصالح، هذا هو الصديق الصالح. ولذلك لما تصاحب الأخيار وتصاحب الصالحين يكفي واحد. أن الناس يقولون: فلان ما يصاحب الطيبين إلا الطيب، صح ولا لا؟ كذلك النساء أنها مع الصالحين، بل ربنا جل وعلا من كرمه وجوده وبون مع الطيبين في مجالس الذكر وحلق العلم، ولو كان غرضهم دنيوي. الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. ما يوجد، ما يمكن. الناس حتى لو كان عامي، الناس ينظرون إليه نظر إجلال واحترام وتقدير. لماذا؟ لأن صاحب الأخيار، صاحب الأخيار. طيب، في المقابل شبه النبي عليه الصلاة والسلام جليس السوء بنافخ الكير. تعرفون نافخ الكير؟ هذا الذي الحداد الذي ينفخ النار والبوائح الكريهة والشرر يتطاير. فقال عليه الصلاة والسلام: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. أبدا ما دخل أحد محل نافخ الكير إلا خرج بسيئتين، وإلا خرج بمصيبتين، وإلا خرج بأمرين لا يرضاهما. الأول: يحرق ثيابك، يتطاير الشرار عليك. فإن لم يحرق ثيابك أنت الآن حتى لو كنت في الأصل محتشم وكذا، لما تصاحب السيئين وتصاحب المنحرفين الناس ماذا يقولون؟ الناس ماذا يقول؟ والله هذا يعني طيب؟ أبدا، سيحكمون عليك، وهذا تشويه للسمعة وتخرج بريحة، يعني مقصود السمعة، مثل صاحب الطيب السمعة الطيبة يخرج بسير، أبدا ستخرج من محله ودكانه بسمعة سيئة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الصحبة وفي قضية الرفقة وفي قضية المؤاخاة، يجب أن تكون إلا الصالحين. قل جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كثير من الأخيار، كثير من الفضلاء كانوا على خير واستقامة، لما صحبوا الأشرار كانت النهاية والعياذ بالله مأساوية إن صح التعبير. الصحبة الطيبة إخواني وأخواتي بارك الله فيكم نفعها ليس قاصرا عليك، نفعها على عليك وعلى أسرتك وعلى بيئتك وعلى مجتمعك وعلى الأمة جميعا، على الأمة جميعا. الآن أغلب الجرائم، أغلب الجرائم التي يرتكبها كثير من العتاة تجد سببها رفقة سيئة، رفقة سيئة، يعني أصبح كثير من الناس ضحايا لرفقة سيئة، مع مرور الوقت قسى قلبه العياذ بالله وأصبح من المجرمين العتاة بسبب هذه الرفقة السيئة. بالمناسبة بعض الناس يعتقد الرفقة السيئة فقط للذين عندهم انحرافات سلوكية وأخلاقية، لا، أحيانا هناك رفقة سيئة لأناس عندهم غلو، عندهم تطرف، ممن ينزعون إلى التشدد، ممن ينزعون إلى الإرهاب، ممن هذه رفقة أيضا سيئة. يعني الإنسان لابد أن يستمسك بالطريق القويم الصراط المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم، الله أكبر، هذا النداء الأمر لمن؟ أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا في الطريق المستقيم أيضا مثل عجيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الصراط المستقيم، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني الطريق المستقيم. الطريق المستقيم هذا يقول على جنبتيه سوران، سور من هنا ومن هنا، وفي هذه وفي هذين السورين أبواب، أبواب مشرع عليها ستور، ستارة. يقول: وفي هذا الطريق منادي الله عز وجل ينادي: يا عبد الله، يعني هذا طريقك الذي يقودك إلى الجنة. وعلى كل باب من هذه الأبواب المرخاة عليها الستور منادي يناديك: هلم إلينا، هلم إلينا، هلم إلينا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تستقيم على هذا الصراط وأن تحذر من الالتفات إلى هذه الأبواب. باختصار النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: أنت الآن ضرب الله عز وجل لك هذا الصراط المستقيم، أنت ماشي صح، لا تلتفت إلى الوراء ولا تنحرف يمينا ويسارا، فإن على كل باب من هذه الأبواب داع يدعوك إلى النار وأنت لا تشعر. واحد يقول لك: هذا هلم هنا هذا الزنا، هلم هنا الربا، هلم هنا السرقة، هلم هنا شرب الخمر، هلم هنا الانحرافات العقدية، هلم هنا تلويث الأفكار، هلم هكذا. ولذلك أنت في صراع، أنت في معركة في هذه الحياة، لكن الله عز وجل من عليك اختارك واصطفاك من بين الناس وهبك إيمان وهبك دين عظيم. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. منحة ربانية، هبة إلهية، كرم من الله جل وعلا حينما هدانا إلى الصراط المستقيم. لماذا نكفر بهذه النعمة؟ ولماذا نضيع هذه الجوهرة العظيمة التي منحنا الله عز وجل إياها من دون سؤال ومن دون تعب ومن دون يعني آلام؟ جاءتنا هكذا بالوراثة، الله عز وجل من علينا الصحابة هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين رضي الله عنه. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، يحذر الإنسان، كثير من الناس وللأسف الشديد انحرفوا بسبب الرفقة السيئة. الرفقة السيئة ليس فقط عليك، يعني آثارها المدمرة عليك، بل تنزل صواعق الهلاك على الأمة وعلى المجتمع وعلى البيئة. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. لذلك الإنسان يرتفع بالرفقة ويتضع أيضا بالرفقة. كم من الناس الآن بالرفقة الصالحة ارتفع، وكم من الناس بالرفقة السيئة تضع وأصبح في التراب. ولذلك إخواني، حتى الجانب النفسي والأمني، الجانب النفسي والأمان الذي يشعر به الإنسان لما يصاحب الأخيار. الآن أغلب الذين يصاحبون الأشرار ويصاحبون المنحرفين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو أبدا. لاحظ الآن بعض الناس بسبب أنه يعني دخل ضمن هذه البيئة المريضة الموبوءة بالمعاصي والذنوب والجرائم، الآن لو مرت سيارة إسعاف، ها إسعاف رايح المستشفى وسمع صوتها خاف، يحسب كل صيحة عليه. لماذا؟ لأنه مرتكب شيء. لكن المؤمن الذي يصاحب الأخيار والله من أكثر الناس طمأنينة وراح، ما يهمه نداءات وأصوات. لماذا؟ واثق من نفسه. ولذلك أذكر اثنين كانا متصاحبين في الشر والحمد لله اهتدوا إلى الخير، وهذا على مسمع ومرأة ومشهد مني أنا في مجلسي أنا. فقال أحدهما للآخر، قال يا فلان الحمد لله انقطعت المخدرات، ما في مخدرات الآن. فرد عليه صاحبه وكان أذكى منه، قال لا، ما انقطعت، أنت اللي انقطعت عنها، أنت الذي انقطعت عنها. هذا الرجل لما انتقل من هذه البيئة المريضة بالمخدرات وبالمسكرات إلى بيئة نظيفة، تخيل وتهيئ له أن خلاص ما في شيء اسمه مخدرات الآن في البلد أو في العالم. ليش؟ لأنه ما شافها لفترة طويلة. هو يتردد على المسجد، يتردد على حلق القرآن، يتردد على دروس العلم، يعيش مناخات طيبة. فصاحبه قال لا موجودة، بس أنت الذي انقطعت عنها، أنت الذي انقطعت عنها. وفعلا فعلا. ولذلك الآن كثير من الناس لما يتركون الرفقة السيئة وينتقلون إلى رفقة طيبة يشعر بأمان وطمأنينة وراحة، يشعر بهدوء. لا، مثل ما قال جاء في عن بعض الصحابة، جالسوا من تذكركم بالله رؤيته. إذا رأيت بعض الناس قلت لا إله إلا الله، يذكرك بالصلاة، يذكرك يعني العبادات، يذكرك بالعمرة، يذكرك بالحج. في ناس إذا رأيتهم ذكرت كل معصية وكل ذنب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الناس الآن حتى لو كان عاديا الله عز وجل يرفع ذكره بسبب الرفق الصالح، خاصة لما يصحب العلماء، يصحب الأكابر. يعني يوجد أشخاص عاديين، يعني عاديين عوام، لكن بصحبتهم العلماء وصحبتهم الأماثل رفع الله ذكره. وشوف تاريخ الآن، كثير الآن من تراجم العلماء يذكرون فلان فلان، يقول عنده مسائل مثلا للإمام أحمد ولفلان من الأئمة، هو من جنس العوام، لكن سأله فخلد الله عز وجل ذكره، أصبح العلماء يذكرونه. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب الكرماء يكرم، كذا من صاحب العلماء يكرم. هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. إخواني وأخواتي، الرفقة الطيبة وصحبتها منافعها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متتابعة. ولذلك مثل ما ذكرنا قبل، قضية السمعة وقضية أيضا الإعانة وقضية أن الله عز وجل ينفعك بهذه الصحبة حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله. الآن بالتجربة والواقع، أغلب الناس الآن إذا ما شط عبادة والرغبة في الخير والدلالة على الخير، لكن إذا صاحب السيئين، صاحب الأشرار، صاحب المنحرفين، يجد والعياذ بالله قسوة في القلب، يجد تصحر في الصدر، يجد جفاف في العروق والمشاعر، خلاص مات، نسأل الله العافية. يقولون الصاحب ساحب والطباع سراقة. ولأجل هذا يجب على الإنسان أن يهتم بهذه القضية وأن لا يغفلها. الذي أريد أن أدخل إليه من خلال هذه الجولة مع قضية الصحبة السيئة والصحبة الطيبة ما عليه أغلب الناس الآن، أغلب الناس خاصة في منطقتنا بل يمكن العالم كله، من أصحاب جدد. هؤلاء الأصحاب ليسوا من جنس البشر، وإنما هي أجهزة إلكترونية. هذا المحمول الذي ما يخلو منه يد ولا جيب أصبح الناس يصاحبون ليلا ونهارا، سرا وجهارا، حضرا وسفرا، أليس كذلك؟ قليل من الناس للأسف الشديد وأقولها بكل صاحب هذه الأجهزة الصحبة ينتفع منها، لأن الأصل أن الإنسان ينتفع بالصاحب، يعني يضيف إليه شيء، يضيف إليه إيمان، يضيف إليه يعني قصد يتأثر به فيزداد الإيمان، يضيف إليه معلومة يعني يوسع مداركه، يضيف إليه شيء يرفع حصيلته الثقافية. أغلب الناس وللأسف الشديد استعمالاتهم لهذه الأجهزة استعمالات سيئة سلبية إن صح التعبير. أما الأخيار الذين فعلا اهتبلوا هذه فرصة هذه الأجهزة واستغلوها استغلال طيب فيما يعود عليهم بنفهم قلة قلة، وإن كان الحمد لله الآن هناك وعي، لكن أنبه إلى قضية وهي أن للأسف الشديد كثير من الناس الآن صحبتهم لهذه الأجهزة صحبة سلبية إن صح التعبير. الآن أغلب الناس الآن وكل واحد منكم أنني أقصد فقط الجانب الأخلاقي السلوكي، صحيح، لكن هناك شيء أخطر من هذا وهو الجانب العقائدي الجانب الإيماني. كثير من الناس الآن سمحت وعلى حسابات والعياذ بالله تكفر بالله أو تدعو إلى الإلحاد أو تدعو إلى أمور، نسأل الله العافية والسلام. هذا الرجل أو هذه المرأة حينما دخلوا إلى هذه قد يدخلونها من باب والله الاطلاع، من باب فقط مثل ما التجربة، من باب مثلا كذا، فهنا ربما انزلقت أقدامه بعد ترددها. كثير من الناس الله عز وجل ثبته، ثبت قدمه في الإسلام والإيمان وثبت إيمان، ومع ذلك زلت قدمه فجأة. لماذا؟ لأنه هو الذي سمح لنفسه أن يدخل إلى مثل هذه المواقع الخطيرة التي فعلا سلبته الإيمان. كثير من الطيبين، وأنا لما أقول هذا الكلام إخواني وأخواني لا، أنا أعايش واقع أغلب الناس ويأتون إلي ويتصلون بي، ولذلك حقيقة عندي من الحزن والألم تجاه كثير من الإخوان، والله الأمر الذي يفتت الكبد. لما أصبح مترددا مشككا، أصبح ما يدري، يقول أنا والله كذا، بعدما كان ثابتا مؤمنا بالله، مؤمنا بكتابه، برسوله، بملائكته، ومع ذلك دخل إلى هذه السراديب ودخل إلى هذه المسارب، نجاه الله فخرج، لكن بقيت علائق في قلبه وفي صدره وفي إيمانه، بقيت ندبات في قلبه في مثل هذه القضية. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذه الصحبة لهذه الأجهزة يجب أن تكون صحبة صالحة. لا يجوز لك أن تصحب هذه الأجهزة إلا وأنت قد نويت أنك تستفيد منها. هذه الأجهزة فيها القرآن، فيها التفسير، فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيها فتاوى العلماء، فيها التاريخ، فيها السيرة، حتى في قضايا طبية تستفيد منها، يعني إسعافات أولية، هذه كلها نافعة. أبيت إلا أن تدخل إلى مواقع الشر، أبيت إلا أن تدخل إلى المواقع التي ألا، فلتتقوا الله يا إخواني وأخوات، الحذر الحذر، والحذر على أولادكم من هذه الفتنة العظيمة التي لا تخضع لا لجغرافيا ولا تخضع لي يعني حدود. ما يمكن الآن، الفضاء مفتوح الآن، ولذلك نحن مهمتنا كبيرة وعظيمة، ويجب أن نكون على مستوى هذا الحدث، نرفع جرعة الاهتمام بأنفسنا وبأولادنا. هذا الجانب العقدي، هناك الجانب السلوك الأخلاقي. الآن أهل الشر يبثون من خلال هذه التقانات يعني أشياء كثيرة جدا، يخجل الإنسان من سر في كيفية صحبة هذه الأجهزة. الآن أن أصبح أغديهم المحمول، ولذلك يجب على كل إنسان أن يصحبها صحبة حسنة لا صحبة سيئة. هو الآن جهاز ذو حدين، فيه الشر وفيه الخير، فأنت الذي تحدد موقعك ومكانك. قديما أو الناس حتى الآن، قضية الصحبة ليس بالضرورة أن يكون يلتقون يوميا وكذا، أحيانا أسبوع أسبوعين شهر، حتى قضية الآن الأجهزة هذه تصاحبنا ليل نهار سر جهار، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لذلك بعض الناس وللأسف يعني يستحلي بعض المواقع الجميلة أو مثلا اللي لها عناوين براقة لكن داخلها السم الزعاف. ألم ترى أن الماء يخبث لونه وإن كان لون الماء أبيض صافي؟ أحيانا هي مصيدة لك ليوقعوك في مرتع وخيم ومستنقع آسن قد لا تستطيع الخروج منه. كذلك هناك صحبة سيئة للأجهزة من خلال الدخول إلى مواقع تشكك، ليس الآن جانب العقيدة وجانب السلوك، تشكك في بلدك، تشكك في أمنك، تشكك في 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 عاداتك وتقاليدك. يجب على الإنسان أن يكون واضح في مثل هذه المسائل وأن يبتعد عن هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة والأبواب التي أرخيت عليها ستور تدعوكم إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. الحق بين واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، والباطل أيضا واضح ولجلج وليس عليه لبس. فعلى الإنسان أن يحدد موقفه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أو متهوكون في ابن الخطاب؟ والله لقد أتيتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. النبي عليه الصلاة والسلام عنف وغلظ على عمر بن الخطاب العملاق الذي حشي إيمانا ويقينا وعلما، ومنعه من أن ينظر في مثل هذه الكتب والأوراق. لماذا؟ لأنه لماذا النظر؟ الآن بعض الناس للأسف الشديد حتى بعضهم يدخل بنية طيبة يقول أحاور. كيف تحاور؟ كيف تحاور؟ ومن سمح لك أنك تحاور وأنت أصلا ليس عندك القدرة؟ الإمام مالك رحمة الله عليه جاءه رجل فقال: أناظرك. قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل جادلناه وتركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن على اليقين وأنت على الشك. يا إخواني بارك الله فيكم، نعمة عظيمة والله. أنتم الآن انظروا في من حولك، انظروا إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان، أعطاكم الله إياه ومنحكم إياه وأضل قوما آخرين. شوفوا الآن الذين يعبدون غير الله كيف يعبدون. أنت الآن عندك من صفاء العقيدة الشيء الذي تحسد عليه، تحسد عليه. ولذلك حافظوا على عقيدتكم، حافظوا على إيمانكم، حافظوا على أخلاقكم، حافظوا على مجتمعكم، حصنوا أوطانكم وبلادكم من كل ما من شأنه أن يدخل. والله هذه المواقع والتطبيقات والحسابات لو لم تجد سوقا لما كانت حية. البضائع تكسد متى؟ البضائع تكسد حينما لا تجد من يشتري، أما إذا وجدت من يشتري فإنها تبقى حية ويكون تداول. هذه المواقع السيئة وهذه التطبيقات وهذه الحسابات وهذه الأشياء لو لم تجد هناك من يتابع ما بقيت. ولذلك الشر يدفن ويترك ويهمل ولا يلتفت إليه. فبارك الله فيكم، نصيحة محب، والله نصيحة محب، لا تعتقدون أن الصحبة فقط في الأشخاص، الصحبة في الأجهزة. وليس هناك أخطر الآن من مثل هذه الأجهزة التي يصاحبها الناس على طول الوقت وعلى طول الزمان، أصبحت ملتصقة بالناس، أصبح الناس لا يستغنون عنها. ولذلك الإنسان يستطيع أن يعني يعود بالنفع على دينه وقلبه وروحه وعلى دنياه أيضا. يعني برامج الآن كثيرة الحمد لله طيبة، فيها القرآن مثل ما ذكرت، الحديث، أمور الدين كلها، حتى الفتاوى الشرعية عن العلماء الأكابر، الأماثل، كل ما يعني تستطيع أو تحتاج إليه تجده. هناك أشياء دنيوية قبل قليل ذكرت، يعني حتى فيما يتعلق حتى في التجارة بيع وشراء وعرض أسعار وعرض سلع وعرض كذا، هذا أفضل من أنك تذهب إلى مواقع إلحادية أو مواقع يعني والعياذ بالله فيها تهتك وفيها محاولة تدمير الأخلاق وتفجير الغريزة في نفوس الناس وجعلهم يبحثون عن الحرام، نسأل الله العافية والسلام. عندنا أشياء كثيرة بارك الله فيكم، الجوانب الطبية هناك حسابات ومواقع تضيف إليك، حتى ما تحتاج تذهب إلى الطبيب في كثير من الحالات، في يعني أغلب الحالات الآن تستطيع من خلال هذه البرامج أنك تسعف نفسك، أنك يعني تستعمل بعض الأشياء، تستطيع حتى أولادك وكذا. هذا الجوانب الفكرية، جوانب الشعر، جوانب الأدب، هذا كلها بارك الله فيكم ممكن يصاحب الإنسان إذا أحب إذا أحب نحن نتكلم إذا أحب. ومثل ما ذكرت أنا قبل قليل الناس أصلا ليسوا بحاجة من يدلهم إلى هذه الأجهزة. الناس الآن أغلبها لا يخلو جيب ولا تخلو يد من هذه الأجهزة، ولذلك الصحبة هذه أمرها مهم. وشريعتنا دعت المسلم إلى أن يصاحب الأخيار وأن يترك مصاحبة الفساق والفجار، وأن يعلم بأن الصحبة هذه هي في واقع الأمر نداء فطري لبته الشريعة، لكن رشدته ووضحته وبينت معالم الصحبة الصالحة الطيبة التي تقودك إلى جنة عالية قطوفها دانية وإلى ظل ظليل. والصحبة السيئة التي جاء ذكرها في القرآن إنما في واقع الأمر تقود إلى النار، تقود إلى نار تلظى، نسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن علينا وعليكم بالإيمان، وأسأله جل وعلا أن يحفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأسأله جل وعلا أن يحفظ شباب المسلمين من الذكران والإناث، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟